لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآخرته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا ففي صحة الإجازة مع الشرط. كان كلامنا في التنبيه السابق عليكم السلام في مسألة أنه هل يشترط التطابق بين الإجازة والعقد الذي أوقعه الفضولي في جميع تلك الفروض الثلاثة للمسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، أم لا يشترط التطابق؟ عليكم السلام. أقوال ثلاثة في المسألة، وكان ثالثها التفصيل الذي اختاره الشمات حيث فصل بين هذه الفروض. أما في الفرض الأول فقد قول جواز، أعني جواز ونفوذ الإجازة وصحتها. وأما في الفرض الثالث حسب تبويب بحثنا فقد قوى عدم الجواز وعدم النفوذ معللا ذلك بما تقدم في البحث السابق. بلغ الكلام إلى الشق الثالث من تفصيله قدس سره، أعني وأما في الفرض الأخير، سمى رابع أو ثالث فنحتار نعبر بالأخير. وأما في الفرض الأخير أعني زيادة شرط بأن أوقع الفضولي معاملة في الخارج من دون قيد وشرط للمعاملة، بينما المالك عند إصداره الإجازة أجاز المعاملة مشروطة بشرط. فما حكم هذه الإجازة؟ في المسألة هذه وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الإجازة نافذة، كما أن الشرط الضمني الذي أضافه المالك في إجازته أيضا صحيح ونافذ. غاية الأمر أن صحة الشرط الضمني هذا ولزوم الوفاء به منوط بأن يرضى المشتري الأصيل بذلك الشرط، منوط بأن يقبله المشتري باعتبار أن المشتري كان في المعاملة طرفا للبائع الفضولي عليكم السلام، وكانت المعاملة يومئذ خالية عن الشرط، فتفاجأ المشتري واصطدم بشرط إضافي لم يكن مذكورا حين المعاملة، فلذا لزوم الوفاء بهذا الشرط الضمني الذي أضافه المالك وصحة هذا الشرط مما يناط برضا المشتري وقبوله، فإن رضي فهو وإلا فلا. هذا هو الوجه الأول، صحتهما معا، الإجازة مع الشرط الإضافي، عليكم السلام. الوجه الثاني أن الإجازة تنفذ وتصح دون الشرط الإضافي، فإنه يقع لاغيا على أساس أنه ليس لدينا هناك قانون كلي مفاده كل شرط يجب الوفاء به، ومشمول بقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. نعم، الشرط الذي يجب الوفاء به إذا كان مذكورا في ضمن العقد وفي حيز العقد، بأن كان الشرط قد ذكر عقيب الإيجاب حتى يرد القبول عليه، أو إذا كان الشرط مذكورا عقيب القبول فلا بد أن يكون القبول متقدما رتبة على الإيجاب حتى يرد الإيجاب عليه. وأما إذا كان الشرط قد ذكر عقيب القبول وكان القبول رتبة متقدمة متأخرا عن الإيجاب، فمثل هذا الشرط لم يجب الوفاء به، فإذا الشرط الإضافي فاسد لهو، بينما المشروط أعني الإجازة تنفذ وتصح. الوجه الثالث أن كلا من الإجازة والشرط الذي أضافه المالك في إجازته أن كلا منهما باطل ولغو، باعتبار أن الشرط لما كان لغوا وباطلا فالمشروط بهذا الشرط اللغوي لغو أيضا وباطل أيضا، وذلك لأن مجموع الشرط والمشروط لأن مجموع القيد والمقيد التزام واحد، والالتزام الواحد إما أن يوجد أو لا يوجد، ولا يقبل التبعيض والتجزئة. فإذا كل من الإجازة والشرط الضمني لغو وباطل، وهذا هو الوجه الثالث في المسألة. فتحصل أن في هذه المسألة وجوها ثلاثة أقواها عند الماتم هو الأخير بطلان كل منهما. قال قدس سره ولو انعكس الأمر وهذا هو الفرض الأخير من فروض أصل المسألة زيادة شرط بأن عقد الفضول حال كوني مجردا عن الشرط المعاملة كانت خالية فالمشتري اللي طرف البائع الفضولي ماذا؟ المشتري ما كان ملزم بأي اشتراط بأي شرط لما اطلع المالك على القضية وأجاز لا أجاز المعاملة مشروطة بشرط قال وأجاز المالك حال كونه مشروطا. ففي المسألة قلنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول قال صحة الإجازة مع صحة الشرط هذا الوجه رقم واحد صحة الإجازة وصحة الشرط الضمني. لكن قلنا إذا هذا إذا قيد المن قيد للشرط يعني متى يصح الشرط متى ينفذ الشرط متى يجب الوفاء به إذا رضي به المشتري الأصيل باعتبار القضية راح ترتبط به لأنه يوم أن عقد القبول وأنشأ القبول مع البائع الفضولي المعاملة كانت خالية من الاشتراط. الآن شو وجهت إليه ماذا وجه إليه شرط فلا بد أن ننظر لمن ننظر رضاءه وقبوله. قال إذا رضي به الأصيل فيكون هذا الوجه الأول نظير منه ما نحن فيه فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب. الموجب أنشأ الإيجاب مطلقا مو مشروط القبول القابل يعني المشتري لما أنشأ القبول أنشأه ماذا مقيدا بشرط مقيدا ومشروطا بشرط فهذا يكون الموجب ماذا نلاحظ أنه يرضى أم لا يرضى أو بدوني. الوجه رقم اثنين يعني عطف أو صحة الإجازة بدون الشرطين أو بدون الشرط يعني أو صحة الإجازة بدون الشرط هذا اللي يسقلنا ما عدنا في قانون كلي لعدم وجوب الوفاء بالشرط شو مطلقة أي شرط يجب الوفاء به لا ما عندنا كذا إلا إذا وقع هذا الشرط في حيز العقد. هسه هذا في حيز العقد يوضح لنا إياه في أكثر من مستوى. قال فلا يجدي وقوعه أي وقوع الشرط في حيز القبول إلا إذا كان القبول قد تقدم عليه من على الإيجاب حتى شنو حتى يرد الإيجاب عليه حتى يصير في حيز العقد ليس خارج العقد أو لا أو يكون الشرط قد ذكر عقيب الإيجاب حتى يرد القبول عليه فلا يجدي وقوع الشرط في حيز القبول إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب ليرد الإيجاب عليه أيضا أو بطلانها يعني بطلان الإجازة زي والشرط شو قبل شوي قلنا باطل لغو فبهذه العبارة هذه ملحوظ يعني أو بطلانها يعني هو بطلان الإجازة وكأن الكلام عن الإجازة صحة الإجازة مع الشرط صحة الإجازة بدون شرط بطلان الإجازة إذا الإجازة بطلت بعد الشرط أيضا راح يبطل. قال أو بطلانها لأنه إذا لغى الشرط لغى المشروط ليش قلنا لكون المجموع مجموع الشرط والمشروط التزاما واحدا والالتزام الواحد ما يتجزأ لو يوجد لو لا ما يوجد أصلا. وجوه ففي صحتي خبر مقدم المبتدأ المؤخر في السطر السادس قال وجوه هذا مثل مؤخر مال ففي صحتي وجوه أقواها الأخير قوى قدس سره بطلان كلا الأمرين من الإجازة والشرط الضمني. هذا تمام الكلام في مبحث الإجازة. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى عن مبحث الإجازة بكلا مقاميه أحكام الإجازة وشروطها مع مجموعة من المطالب التي ذكرها قدس سره بعنوان تنبيهات الإجازة. المفصل الثاني من مفاصل هذا البحث أعني بحث العقد الفضولي القول في المجيز. قال وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يعني أحكاما وشروطا يتم ببيان أمور. الأمر الأول بين شرط المجيز ومتى يكون المجيز مؤهلا لأن يصدر الإجازة في باب المعاملات الفضولية. قال الأمر الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة أن يكون جائز التصرف. جائز التصرف بمن؟ بالبلوغ والعقل والرشد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف. هذا وأن لا يكون محجورا عن التصرف لا موجب لذكره بعد أن كانت مفردة جائز التصرف مستبطنة لذلك. نقول شخص لازم يكون جائز يعني نافذ التصرف، يعني شنو؟ يكون محجوب بعد عن التصرف فلم يذكره في العبارة. لذا الطفل والمجنون وغير الرشيد والسفيه والممنوع من التصرف ماذا؟ لا تكون إجازتهم نافذة لماذا؟ لفقدهم شرط جواز التصرف. والدليل على هذا الشرط أن الإجازة نوع تصرف مالي. الإجازة نوع تصرف مالي. كيف؟ لما ذكر الشيخ الماتني قدس سره في بعض مباحث التنبيهات ذكر أن المالك الأصيل له أن يجيز وفسر ذلك بقوله أي له أن يتصرف. يعني ماذا له أن يتصرف؟ يعني يجوز له التصرف. فالإجازة نوع من التصرف المالي، والتصرف المالي لا يتم إلا مع جواز التصرف، أي إلا أن يكون الشخص المتصدي لهذا التصرف أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا. نقاط يعني أن يكون جائز التصرف. فلذا اشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف. ثم قال ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض. ثم فرع قدس سره على هذا الشرط فرعا متمثلا بباب تصرفات الشخص المريض بمرض الموت، المرض المتصل بموته ووفاته. وفي باب تصرفات المريض هناك بحثان. البحث الأول منجزات المريض، وتعني تصرفات المريض الفعلية والمنجزة، كما لو وهب فعلا وهو في حال مرض الموت وهب أمواله أو أوقف أمواله فعلا، أي في حال مرض الموت، وما شاكل ذلك من التصرفات الفعلية المنجزة. البحث الآخر معلقات المريض، وتعني وصايا المريض التي علقها على الموت بأن تنفذ وتنجز بعد موته لا في حال حياته، كي يكون التصرف ماذا؟ من المنجزات، لا وإنما معلق على الموت موصى به بعد الموت والوفاة. أما بالنسبة لوصايا المريض فالحكم واضح، وأنها تناط بمقدار الثلث، وما زاد على الثلث فمنوط بإجازة الورثة. إنما الكلام والخلاف بين الفقهاء في منجزات المريض، هل أن منجزات المريض كوصاياه وأنها إنما تنفذ بمقدار ثلث أمواله، وأما ما زاد فيناط بإجازة الورثة، أم أن منجزاته ليست كوصاياه وإنما تنفذ مطلقا كانت بقدر الثلث أم أزيد؟ علامة استفهام، نزاع في ذلك. بعد استذكار والتوجه لهذه النقطة نأتي إلى ما نحن فيه، الفرع اللي ذكر الشيخ رحمه الله، نأتي إلى ما نحن فيه. لو أن فضوليا باع مالا من أموال وأملاك هذا المريض الكذائي، أعني المريض بمرض الموت، وهذا المريض أراد وهو في حال مرض الموت أراد أن يجيز تلك المعاملة، فهذا التصرف منه تصرف منجز، معلق على ما بعد موته، لا وإنما يجيزه. وصدر القضية بنيابة رفلان الفضولي باع كذا مالك، يقولون طو إجازة أجزت ذلك البيع. زين أجزت معناته شنو؟ منجز، بس من منجزات المريض. وهذا المريض وهو في هذا الحال حال مرض الموت لو أراد أن يجيز تلك المعاملة فهذا التصرف منه تصرف منجز. والمفروض كن نفرض هذه الفرضية في مأخوذة في العبارة، والمفروض أن المال المزبور يعني مال المريض الفضولي باع، والمفروض أن المال المزبور زائد عن الثلث حتى تصير القضية النزاع هنا تظهر الثمرة. والمال والمفروض أن المال المزبور أزيد من الثلث، فما حكم هذه المسألة؟ قال قدس سره ولو أجاز المريض بني، يعني يبنى نفوذ إجازة المريض، يعني إجازة المريض هاي تنفى يعني تكون نافذة لو ما تكون نافذة وهو في حال مرض الموت. قال بني نفوذها على نفوذ، ونحولنا على مبحث منجزات المريض. فنقول هذا الذي ذكرناه الآن قبل قليل النقطة أو المطلب، فنقول أن منجزات المريض إن كانت تنفذ مطلقة، يعني إن اخترنا في مبحث منجزات المريض القول بأنها تنفذ مطلقة، فهذا المريض فهذا المريض تكون إجازته نافذة، لأنه هو تصرف منجز جاي يسوي، وإحنا اختارينا يا قول أن المنجزات تنفذ مطلقة، فهذا المريض تكون إجازته نافذة وممضاة فتصح المعاملة. وأما أن اخترنا في مبحث منجزات المريض القول بأن منجزاته كوصاياه وأنها تلحظ مقدار الثلث، فهذا المريض حيث أن المال الذي أوقع الفضولي العقد عليه زائد عن ثلث أملاكه حسب الفرض، مو قلنا حسب الفرض هذا المال أزيد من ثلثه، فعند ذلك لا تنفذ إجازته بل تناط بإجازة الورثة. لذا قال بني نفوذ إجازة المريض على منه؟ على نفوذ منجزات المرض، يعني نحول هذا على ذاك المبحث. ثم قال ولا فرق فيما ذكر من هذا الاشتراط أن يكون جائز التصرف، هذا بعد ما يناط أن قلنا في مبحث الإجازة أنها كاشفة أم أنها ناقلة، ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل. الأمر الثاني، هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز؟ الأمر الثاني مما ذكره قدس سره في بيان أنه هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد بأن يكون للمجيز وجود حين العقد، أم أن وجود المجيز حين العقد غير لازم ولا يشترط بل يكفي وجوده حين الإجازة هل يشترط ذلك أم لا؟ ثمرة البحث، لأنه سيأتي إن شاء الله نزاع وفي المسألة قولان، ثمرة النزاع ثمرة البحث، لو أن الفضولي أوقع معاملة البيع الفضولي أوقع معاملة البيع على مال اليتيم من دون مراعاة المصلحة والغبطة لمال اليتيم. فهنا حين العقد يعني حين عقد الفضولي لا وجود للمجيز أصلا. فهنا حين العقد لا وجود للمجيز إذ لا اليتيم نفسه قد بلغ سن البلوغ والرشد حتى تكون إجازته نافذة، ولا وليه فعلا يحق له الإجازة. ليش؟ لأن تصرف الولي في أموال الصبي أيضا لا بد أن يلاحظ فيه المصلحة والغبطة، والمفروض أن لا مصلحة في البيع. فإذا حين وقوع العقد لا وجود للمجيز، فهنا تظهر الثمرة. فرع ألف. إن قلنا في المسألة بأن وجود المجيز حين العقد شرط في صحة العقد، فهذه المعاملة المزبورة حيث لا وجود للمجيز حين عقدها فلا بد أن تكون باطلة، فلا بد أن تكون فاسدة ولا تنفعها. لا إجازة اليتيم نفسه بعد البلوغ، ولا إجازة الولي بعد استحداث مصلحة للعقد، لأنه عندنا شرط ذاك الشرط فقده. قلنا بمن؟ لأن وجود المجيز حين العقد لا شرط في صحته، هذا الشرط مفقود فالمعاملة تكون فاسدة. فرحبا. وإن قلنا بأن وجود المجيز حين العقد لم يكن شرطا، بل يكفي وجوده حين الإجازة، فلا بد من القول بأننا ننظر إلى هذه المعاملة. فإن بلغ اليتيم وبلغ الرشد وأجاز المعاملة صحت المعاملة ونفذت الإجازة. وكذلك ولي اليتيم لو أراد أن يجيز المعاملة وكانت هناك مصلحة قد استحدثت، قد استجدت مصلحة وغبطة بعد العقد، فأجاز الولي صحة المعاملة. إذن وحين الإجازة صار وجود المال للمجيز، وإحنا ما شرطين شنو وجود حين العقد. هو حين الإجازة بالغ اليتيم نفسه، حين الإجازة الولي جاي يشوف أكو مصلحة استحدثت المن لمال اليتيم أن يباع، فأجاز المعاملة صحة المعاملة. هنا تظهر الثمرة. قال رحمه الله: الأمر الثاني، هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد؟ فلا. هاي الثمرة احنا أخرناها بحسب التبويب، طرح المسألة، بيان المسألة، ثم ثمرة النزاع، ثم الأقوال. قال فلا يجوز بيع مال اليتيم. إذا قلنا الوجود شرط حين العقد فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة بعد ولا تنفعه. لا إجازة اليتيم نفسه إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع بعد ما تنفع. نحن رايدين وجود مجيز حين العقد هذا شرط انتفى. ولا تنفعه إجازة اليتيم نفسه إذا بلغ أو إجازة ولي اليتيم إذا حدثت المصلحة بعد البيع أم لا يشترى. زين إذا قلنا لا يشترى فدني تنفع بعد ما تدعي تكرر مو. فإذا صار بيع مال يتيم بدون مصلحة فاليتيم نفسه إذا بلغ وأجاز صحب، ولليتيم إذا استحدثت مصلحة وغبة وأجاز أيضا صحة المعاملة. فهذه ثمرة البحث. قال قولان في المسألة، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.